الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في مجالس الذكر يستمع عليه سبحانه وتعالى، هنيئا لمن ضحى بوقته في وقت الناس فيه على القهاوي يتفرج على الماتش، وفي ماتش مهم النهارده بتهيألي خلص الحمد لله في وقت الغفلة إن الناس تذكر الله سبحانه وتعالى وتتعلم عن الله سبحانه وتعالى وتذكر دين الله سبحانه وتعالى. الناس حاضر هنعمل إيه بس حاضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يحتاج إليه، كل الناس يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصلحون يحتاجون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصالحون يحتاجون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء والعلماء يحتاجون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الآباء والأمهات يحتاجون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء والحكام يحتاجون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يحتاج إلى قصة الدين، الكل يحتاج أن يفهم كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. كل الناس يحتاج إلى أن يعرف من دله على الخير، كل الناس يحتاج أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند نسب النبي صلى الله عليه وسلم واقتربنا جدا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة قلناها كان إبراهة وقصة إبراهة وهجومه على الكعبة وقصة عبد المطلب. يعني في الوقت ده وأنا حابب أن أنا أذكر مجموعة تفاصيل لأن التفاصيل هتفرق، يعني التفاصيل بتفرق في فهم الآيات. أن أنت لما بتفهم تيجي تقرأ القرآن وتنظر إلى مفهوم آية أو معنى آية كل تفصيلة من التفاصيل، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني ما تبقى عندك تصور كامل لحياة العرب، تصور كامل لموقف النبي عليه الصلاة والسلام، تصور كامل للحدث، أنت بتفهم الآية هنا نزلت هتحل إيه، بتفهم هنا معنى الآية حقيقة، تفهم هنا مراد الله سبحانه وتعالى من الآية دي. يعني الآية دي نزلة عشان في الموقف ده توصل رسالة معينة. فالتفاصيل يعني ممكن الناس يقول لك أنا عايز أعرف مجملات، أنا بقول لكم أن التفاصيل في السيرة مهمة، التفاصيل بترسم تصور الحياة. لذلك اهتم كثير من العلماء بمسألة ذكر التفاصيل حتى كانت بعض الروايات بقى فيها ضعف، لكنها بترسم صورة عامة عن الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنين من آلاف السنين من موت سيدنا إسماعيل ورحيل القبيلة التي كان فيها إسماعيل عن هذا البيت، البيت العتيق واللي هي جرهم، رحلت جرهم واستولت على مكة خزاعة. خزاعة هم اللي مسكوا أمر مكة، وكانوا بينهم وبين باقي العرب في نوع نزاعات، لكنها كانت قبيلة قوية، ولكنهم أيضا لم يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى في حفظ البيت وحفظ حجيج البيت. فحدث بينهم وبين قريش نزاع. يقول ابن إسحاق: ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت. كان في الوقت ده في مكة عايش كلام ده قبل عبد المطلب بجيلين، يعني قبل يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول دون بني بكر ابن عبد مناه، وكان الذي كان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث. خزاعة وبنو بكر وقريش عايشين في مكة. واحد اسمه قصي وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا قويا صاحب فضل على الناس، قرر أن يجمع قريش على كلمته، فجمعهم تحت لوائه، ثم قرر أن يطالب خزاعة بأن يتنازلوا عن حماية البيت. خزاعة هم هنا ده نزاع الوقت على مين اللي هيحكم، فخزاعة رفضت وانحازت بنو بكر لخزاعة، فبقى قريش أو قصي مع قبيلة قريش قدام بكر وإيه وخزاعة، وحدث قتال سفكت فيه دماء، مات ناس من خزاعة ماتوا وبكر ماتوا وناس من قريش ماتوا. قريش كان في الوقت ده هم أول مرة يقتلوا على البيت، ووصل الأمر إلى التحاكم، وصل الأمر إلى أنهم يتحاكموا. حكم بينهم رجل اسمه يعمر ده بيسموه الشداخ. ليه الشداخ؟ لأنه لما حكم قال يا جماعة الناس اللي ماتت في خزاعة وبكر ما لهمش دية، والناس اللي ماتت في قريش لهم دية، فشدخ دم أو أهدر دم خزاعة وبكر، قال لأن قريش أحق بالبيت من غيرهم. فقال أمر قريش إلى قصي، يبقى غلب قصي بن كلاب على أمر مكة. قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام فعلت صوفة من قبائل من صوفة من أولاد خزاعة، قال: كانت تفعل وعرفت ذلك العرب وهدين في أنفسهم في عهد جلهم وخزاعة ولايتهم، فأتاهم قصي معه من قومه وقال: نحن أولى بهذا منكم، فقتلوه، فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على مكان في أيديهم من ذلك، وانحازت عند ذلك خزاعة وبكر وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، وأنه سيحول بينه وبين الكعبة وأمر مكة، فلما انحازوا عنه بادأهم وأجمع قصي لحربهم، فخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا، فقد قتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكم بينهم رجل من العرب، فحكموا يعمر بن عوف. قال: فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبنو بكر موضوع يشدخه تحت قدميه، وأن كل دم أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة. فسمى يعمر بن عوف يومئذ الشداخ، وقال ابن هشام: الشداخ الذي شدخ الدماء. لما قصي تولى قرر ان هو يعمل نقلة نوعية في مكة، فعمل ايه؟ جمع الناس ثم احدث خدمات اسمها الحجابة، الولاية، السقاية، الرفادة. اربعة هم اسمهم ايه؟ تاني اسمهم ايه؟ الحجابة، الولاية، السقاية، الرفادة. ايه الحجابة؟ قال لك ان البيت ده هنوقف عليه حاجب حارس، محدش يدخل الكعبة الا باذننا، دي اسمها ايه؟ الحجابة. والولاية قال لك ان لو لا ينعقد حرب ولا لواء الحرب الا باذن ايه؟ قصي. خلاص احنا هنبقى لنا شأن في العرب. فجعل الولاية والحجابة ثم السقاية. وهقول لكم قصة زمزم وقصة الأبار. كان مكة يا جماعة كل قبيلة أو كل بطن لهم بئر، يعني كان في الكعبة نفسها في أبار غير بئر زمزم، كانت الناس عايشة وبئر زمزم مطموصة، وما كانوش عارفين المية دي فين بئر زمزم ده. هم كانوا يسمعوا إن من سنين من 20 جد كده أو من 50 جد كان في هنا بئر حفرها إيه؟ إسماعيل الجد الأكبر. لكن هذه البئر كانت مطموسة، ما كانش فيه زمزم، ما كانوا شاوا منين، كانت لكل قبيلة بئر، كانت لكل قبيلة بئر يشربون منه. الراجل ده عمل حاجة اسمها سقاية الحجيج،
قال لك الحجيج دول ضيف الله، يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ نخدمهم. فقال ان كل قبيلة تطلع ماء ليه؟ لسقاية الحجيج، وكان ذلك عن طريق قصي، ماشي كده؟ ثم الرفادة، ايه الرفادة؟ قرر ان يطعم الحجيج. طيب هو معاه فلوس يطعم، معاه فلوس بس هتخلص، ده الحجيج كتير قوي ما بيخلصوش. ففرض على اهل مكة ان يخرجوا من اموالهم ليطعموا الحجيج عن طريق، يبقى دي اسمها الايه؟ الرفادة. اربع حاجات هم اسمهم ايه؟ انا بقول لكم ده حاجة مهمة في السيرة، يحصل عليها اشكالات بعد كده. الحجابة والولاية السقاية والرفادة. اصحوا بقى، احنا كده متفقين. فكان قام قصي بهذه الامور، واصبح لقريش مكانة، اصبح قصي هذا زعيم قريش، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، له ايه؟ لها مكانة. قال: فكانت اليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. ايه الندوة بقى؟ دي حاجة خمسة كده. الندوة دي عمل دار، قال لك ان اي حد عنده حاجة اجتماعية كبيرة تعقد في الندوة، يعني عايز يتجوز يتجوز من الندوة، اللي عنده مشكلة نحلها في الندوة، المظلوم يجي دار الندوة. عمل مجلس شورى لايه؟ وهذه الدار كانت امام ايه؟ امام الكعبة. يبقى الحجابة، السقاية، الرفادة، الندوة، اللواء. تولى قصي عمل نظام مختلف، كانش قبل كده الكلام ده خالص. وبدأ لمكة الناس دي بتطعم، وانتوا عارفين ان ما ساد من العرب الا بالاطعام، الناس دي بتطعم وبتسقي وبتحل مشاكل، وبقى لهم كيان، بقى لهم قوة. كل هذا تمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحاذ شرف مكة كلها، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليه. يزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم، فقطعها قصي بيده وأعوانه، فسمته قريشا مجمعة، قريش من التقرش التجمع. وتيمنت بأمره: فما تنكح امرأة ولا تزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب من غيرهم إلا في داره، يعقده لهم بعض ولده. مات قصي. مين أولاد قصي؟ مين أولاد قصي؟ عبد مناف، عبد الدار. قال ابن إسحاق: فلما كبر قصي ورق، واحد اسمه عبد هقول لكم حالا، وهاشم. فلما رق قصي أو كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، أكبر ولاده كان اسمه مين؟ عبد الدار. وكان عبد مناف شرف في زمن أبي. مين عبد مناف ده؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام، جد أبوه. قال: وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، وذهب كل مذهب. وعبد العزة وعبد، يبقى عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد، أربعة إيه؟ أبناء. له أبناء أكثر، يعني له 11 ولد، لكن دول كانوا الإيه؟ المشهورين. فقال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. كان عبد مناف وعبد العزة وعبد كانوا شخصية قوية، فكان لما يجي أي حد عنده مشكلة هم اللي يحلوا، لما يكون واحد عايز يتجوز هم بياخدوا قرار، لما يكون في لواء الحرب هم بيتدخلوا. فكان عبد مناف وعبد العزة وعبد كان لهم ايه؟ شأن. عبد الدار كان ايه؟ كان في حاله، كان طيب وكان الكبير. فلما جه قصي يموت قال لك: لا، انا هسيب الولد الكبير كده يضيع، ده هو اخواته بقى لهم مكانة في وسط قومي. فقام عمل ايه؟ قال له: خلاص، الحجابة والسقاية والندوة واللواء والرفادة في بني عبد الدار، او في عبد الدار. ومات قصي. كده انتقلت شرف مكة الى مين؟ الى عبد الدار. هيحصل هنا مشكلة، وحصلت فعلا مشكلة كبيرة، حصل نزاع بين الابناء. فوقف عبد مناف يقول: لا لا، ليه ياخد الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة من أبيه؟ وهذا شرف أبائنا وأجدادنا. حصل نزاع الميراث بين مين؟ بين عبد مناف اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجماعة ده تشريف ولا تكليف؟ تكليف وتشريف الاثنين، بس هو تكليف اكتر. لكن مسألة خدمة البيت دي شرف، مسألة السقاية والرفادة شرف، مسألة ان واحد ينفق من ماله لإطعام الحجيز اللي هم ضيف الله ده شرف، لان الله سبحانه وتعالى يخلف على من انفق، فكيف بمن انفق على وفد الله، على وفد الله. قال شيخ في زمان أبيه وذهب كل مذهب وعبد العزة وعبد، قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، لا يدخل رجل الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له. يبقى مين اللي هياخد الحجابة؟ مين الحاجة بتاع الكعبة؟ عبد الدار. ولا يعقد لقريش لواء حرب إلا بيديك. يبقى مين اللي مع اللواء؟ عبد الدار. ولا يشرب احد من مكه الا من سقايتك اللي هم الحجيج. انا قلت لكم ان مكه كان عندها ايه؟ ابار. يبقى سقي الحجيج عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ عبد الدار. ولا ياكل احد من اهل الموسم طعاما الا من طعامك. يبقى ديت الرفاده. يبقى ده مين اللي هيعمل ده؟ عبد الدار. ولا تقطع قريش امر من امورها الا في دارك. ده دار الندوه. فأعطاه دار الندوة التي لا تقضي قريش أمر من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكانت الرفادة خرجا تخرج قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع بها طعاما للحج فيأكله من لم يكن لها وسعة ولا زاد. وذلك أن قصيا فرضه على قريش، فقال لهم حين أمرهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيتي وأهل حرمه، وإن الحجاج ضيف الله وأهله وزواره وزوار بيتي، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه فيصنعوه طعام للناس أيام منها. فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا. فهو الطعام الذي يصنعه السلطان. ده كلام مين؟ كلام ابن هشام اللي يروي عن مين؟ عن ابن إسحاق. فبيقول إيه؟ فكان هذا هو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بالناس حتى ينقضي الحج. يعني في القرن الثاني حتى القرن الثالث كان السلطان بيعمل ايه؟ هو اللي بيطعم الناس الحج تمثلا بعبد الدار. لما مات قصي جد النبي عليه السلام اللي هو عبد مناف، اختلف مع اخوه اللي هو عبد الدار، وقالوا لا مش هيحصل، احنا كنا موجودين وبيشتغلنا الشغل ده وعشناه، مش معقول ان بعد ما الاب يموت ان احنا نيه ان انتوا تاخدوها وتستأسيوا بها دوننا. فحصل نزاع شديد. نزاع بين مين بقى المرة دي؟ مش بين قريش وبكر خزاعة، بين قريش وقريش، بين بنو عبد الدار وبنو عبد مناف. قال ثم إن قصي بن كلاب هلك، فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده، فاختطوا مكة رباعا بعد الذي كان قطع لقومه بها، فكانوا يقطعونها في قومه وفي غيرهم ويبيعونها، فقامت على ذلك قريش ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. ثم أمن بني عبد مناف بن قصي والمطلب ونوفلا أجمعوا على يأخذوا ما بيد عبد الدار من قصي مما كان قصي جعله إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة والندوة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم وفضلهم عليهم. فتفرقت قريش، جزء مع بنو عبد مناف وجزء مع بنو عبد الدار. فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف، وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف. وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. وكان بنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبنو زهر بن كلاب وبنو تيب بن مرة وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف. وكانوا بنو مخزوم وبنو كعب وبنو جمح مع بني عبد الدار. فعقد كل واحد على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذل ولا يسلم بعضهم بعضا. قالوا احنا هموت دون القصة دي. هنا أبناء يتنازعون نزاع قوي. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة، مملوءة طيبا. في حاجة اسمها حلف المطيبين، حلف الايه؟ المطيبين. جابوا النساء بني عبد مناف، جابوا أصعة حطوا فيها ايه؟ عتق. وقال لك كل واحد يحط يده فين؟ في الأصعة. وقاموا حطوا يدهم في الأصعة وقاموا رايحين عند الكعبة، وقفوا كلهم يدعوا ان هم ايه؟ ان هم لن يسكتوا حتى يأخذوا شرف السقاية والايه؟ والرفادة. فتسمى حلف الايه؟ المطيبين. يعني ايه مطيبين؟ معطرين. ايه المعطرين؟ يعني عملوا ايه؟ قول يا شاب عملوا ايه؟ جابوا أصعة فيها طيب وضعوا عائدين فيها ثم وضعوها على الكعبة وقاموا يدعوا في ايه؟ بأن ينتصروا في هذا النزاع. يبقى ده اسمه حلف الايه؟ المطيبين. التانيين عملوا ايه؟ التاني جابوا دم وحطوا ايديهم فيه قالوا احنا هنموت. قال وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفائهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الأحلاف. يبقى أنا كده بنو قصي انقسموا إلى الأحلاف والمطيبين. ثم سند بين القبائل، بدأ كل قبيلة تنحاز، بقى فيه هنا الوقت عندنا إيه؟ عندنا فريقين، فالقبائل بتنحاز مطيبين ولا أحلاف؟ قال فبين الناس على ذلك أجمعوا للحرب فتداعوا إلى الصلح. قال لك طب وإحنا نحارب ليه؟ طب ما نخلينا نتفاهم، الوقت عبد الدار واخد كل حاجة، طب ليه ياخد كل حاجة؟ طب ما نقسم. فتقاسموا فجعلت السقاية والرفادة في بني عبد مناف اللي هم مين؟ اللي هم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل اللواء دار الحرب والحجابة اللي هي ان واحد يبقى يحمي البيت ولا يدخل احد البيت الا بإذن، ده ايه؟ في بني عبد الدار. في فتح مكة لما العباس دخل، بقول لكم بقى ان العباس سرير عبد مناف، والعباس هو اللي قال اليه الامر، يعني كان كل واحد لما بيموت ابنه او لما بيموت حد بايه بيمسك، يعني بعد عبد مناف مسك مين؟ عبد هاشم، وبعد كده بعد هاشم مسك عبد المطلب، وبعد عبد المطلب مسك مين؟ العباس. فالعباس هو اللي مسك الوقت ايه؟ السقاية والرفادة. ومين اللي مسك في الحجابة واللواء؟ بني عبد الدار، منهم عثمان ابن مزعول على ما اذكر. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، العباس قال له خلاص الوقت انت منتصر، يبقى احنا ناخد الايه؟ اللواء والحجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هي في بني عبد الدار، خذوها خالدة تالدة. حتى الآن اللي معاه مفتاح الكعبة مين؟ بنو عبد الدار. طبعا يعني لما قامت الدول الحديث يعني هم لا يبقوا ولا يزر، يعني هم فهموش أصلا. لكن أنا عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فجعلوا تصالحوا على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار، ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، وثبت كل قوم مع من حالفوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من حلف في الجارية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. وصلنا إلى أن بعد موت قصي عبد مناف مسك الحجابة والسقاية والرفادة، وعبد الدار مسك اللواء والندوة والإيه والحجابة. في الوقت ده نشأ حاجة اسمها حلف الفضول. ليه حلف الفضول ده بقى؟ مجموعة من قريش قررت ان هي اقول لك ان احنا هنمنع الظلم، ده نظام سياسي، بس في ناس كده عندها ايه؟ عندها اخلاق، عندها قيم، قيمة العدل. فقال لك ازاي ان احنا في مكة وقصي كان قوي، فاجتمع الناس حوله، لما مات انقسم ابنائه وبدأت انقسم الخدمات، فهنا خافوا ان الظلم ينتشر، فقرروا ان هم يعملوا ايه؟ انهم يعملوا حلف اسمه حلف الفضول. هذا الحلف يدخل فيه اشراف مكة يمنعون الظلم، اي واحد اتظلم يروح لهم يقولوا ايه؟ يقول لا تعالى احنا هنجيب لك حقك، وهذا من أفضل ما ذكر في أخلاق الجاهلية. يعني ده أكتر حاجة أنت ممكن تفرح فيها في أخلاق الجاهلية، إن ناس عندها قيمة العدل. إنه يقول لك لا ظلم لا، إحنا نعبد الأصنام ماشي، لكن ظلم لا، إحنا نتوارث النساء ماشي، إحنا نزني ماشي، نشرب الخمر ماشي، نشرع من دون الله ماشي، نجتمع مع بعضنا البعض ونضع قوانين وتشريعات ماشي، كل ده مع هم مش شايفينه ظلم، لكن ان واحد ياخد حق واحد مادي لا. يعني اقول لك هذا هذه القيمه، قيمه اخذ الحق لصاحبه قيمه معتبره جدا في الشرع. انا عايز اقول لك انها من اعلى قيم الشرع الاسلامي. كنا خطبنا مره خطبه عن العدل، العدل حقيقة من أعلى القيم، بل إن بعض أهل العلم عده أعلى قيمة في الدين، قيمة العدل. إن الإسلام جاء بالعدل، لم يأتي أبدا الإسلام بالظلم، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حق، والعدل غير المساواة. المساواة أنك تسوي بين الناس، والعدل لم يسوي بين الناس، بل جعل لكل صاحب حق في الناس حقه، فالكبير حق وللصغير حق، للأب حق وللابن حق، للزوجة حق وللزوج حق، للطريق حق. إنه جعل حقوق لله عز وجل حق. مشكلة الواقع اللي احنا عايشين فيه ده إنه هو بيقول لك الحقوق على أهواء الناس، والحقيقة أن الحقوق قسمها الله، فيقول لك ده مش من حقك حداك، والحق اللي حداك بتقوله ده حداك جايبه منين؟ يعني حداك بتقول ان ده حقك وده مش من حقك، على اي اساس؟ الذي يقسم الحقوق، الذي يحق الحق هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى من يحق الحق؟ ليحق الحق ويبطل الباطل، الله سبحانه. من يقسم الحقوق؟ الله سبحانه وتعالى. فنقطة الحقوق دي نقطة في غاية الأهمية، ونقطة العدل نقطة في غاية الأهمية. نشأ حلف الفضول، قال تداعت قبائل قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنه، فكان حلفه عندهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مكة مظلوما من أهلها. فحدثني محمد بن زيد بن مهاجر بن كنفد أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا شفت في دار عبد الله بن جدعان حلف أنا أحب أن أكون فيه بالدنيا كلها. ذلك يدلك على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة العدل. إن إحنا أحيانا يقول لك الدين، إيه علاقة الدين بالعدل؟ يا جماعة الدين العدل، الدين الحقوق. إحنا عندنا تصور، كنا نتكلم على سيدنا سليمان وداود، وداود سليمان اللي يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه، وقلنا ان سيدنا داود سيدنا سليمان ايه بيحكمه. ان احنا عندنا صورة ذهنية ان النبي راجل ايه، راجل بركة صلى الله عليه وسلم، راجل غلبان كده بيقعد في الجامع يصلي والناس تقول له ادعي لنا عم الشيخ، فقول لهم والله انا ادعي لكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس، كان يقضي بين الناس. انا الشرع جاء شرع قوي يقسم الحقوق. العرب كان عندهم نظام زي ما انتم شايفين كده، نظام اجتماعي ونظام سياسي ونظام اقتصادي، كانوا عايشين حياتهم. قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت. اللي هو حلف ايه؟ اللي هو حلف ايه؟ حلف الفضول. حلف ينادي بالعدل، حلف ياخذ الحق للمظلوم من الظالم. والله يا جماعة الواحد لو الواحد نفسه يبقى فيه حلف في فضول في زماننا هذا، ان مجموعة من الناس من الاشراف الناس تنادي برفع الظلم. وما اكثر الظلم، يعني الظلم مش متفشي، الظلم على اشده. ان الكفار في قريش كفار نادوا بتحقيق العدالة، قالوا احنا محتاجين عدل. ثم تولى بعد بني عبد مناف هاشم، تولى هاشم السقاية ورفادة. قال ابن اسحاق فولى رفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، ذلك ان عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسر، فكان فيما يزعمون إذا حضر الحج قام في قريش فقال يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن يأتكم هذا الموسم زوار الله وحجاج بيتي وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة. مين هاشم ده يا جماعة؟ مين هاشم؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا جايبين نسب النبي عليه الصلاة والسلام قصي، بعد كده عبد مناف، وبعد كده ايه؟ هاشم. هاشم ده اسمه عمرو، وتسمى هاشم لأنه كان يهشم الخبز للناس، كان بيجيب اللي يقول لهم اعملوا عجين وبعد كده يقعد يكسره بعد ما يستوي ويقطعه للناس، وبعد كده قال لك الناس هتاكل عيش بس، هتاكل خبز بس، فكان اول من اطعم السريد، يعني اول ما اول واحد جاب اللحمه قطعها وقال لك الحجاج ياكلوا اللحمه. طبعا الناس جايه من كل حته، فقراء جدا، فجاه لقوا ايه؟ هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يطعم الحجيج سريد اللي هو لحمه وايه؟ فته، لحمه وعيش، لحمه وخبز. فكان هاشم اول من اطعم السريد، وكان هاشم تاجرا ناجحا. كان بيشتغل فين؟ بيشتغل في التجاره. اول واحد عمل حاجه اسمها رحله الشتاء والصيف، وما ان احنا في الصيف فاحنا محتاجين نتكلم شويه عن ايه؟ عن الصيف. رحلة الشتاء والصيف في سورة عندنا في ايه؟ ان قريش ألفوا رحلة الشتاء والصيف وتعودوها دون ان يتذكروا ان هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ألفوا النعمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يقول لك هو ينفع واحد يبقى بيته في الشتاء في حتة وفي الصيف في حتة ثانية؟ ينفع؟ يعني ينفع يبقى عنده بيتين، بيت في الشتاء وبيت في الصيف؟ ينفع يبقى له مكان اقامه في الشتاء ومكان اقامه في الصيف؟ يقول لك اه. وهو الله سبحانه وتعالى لم ينكرها عليهم، انه عادي ممكن يكون له بيت في الشتاء وبيت فين في الصيف، او له نشاط في الشتاء غير نشاطه فين في الصيف، غير ان اهل الطاعه تحركهم الطاعه. يعني من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا وصبرا ومات ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فأهل الإيمان حياتهم عموما مضبوطة بالطاعة، يعني هتروح الصيف على البحر روح، بس ما تروحش بقى تنظر للنساء وتشوف العراية وتقعد في فساد وتقعد مع متبرجات تقول لي أصلا أنا بصيف. لا، أنت كده بتعصي مش بتصيف. إن أنت وهذه مسؤولية جماعية على المسلمين، إن أهل الإسلام عليهم أن يقيموا لأنفسهم بيئات. ان واحد يقول لك اصل احنا فقراء، يا جماعه والله في مسلمين اغنياء كتير جدا ويستطيعوا ان هم يقيموا بيئات لاهل الاسلام لا يعصى فيها الله. المهم ان هاشم ده هو اول من سن رحله الشتاء والايه والصيف. كان شاطي، كان غني، كان ناجح، كان بيكسب ويطعم، كان بيكسب وايه ويطعم. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، التي أقسم الله والذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال لي في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى مين اللي عمل رحلة الشتاء والصيف؟ مين سنها؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قريش، هو أصل قريش، وفيه زعامة قريش، فيه السقاية و أجفادة، يعني فيه الإطعام والإيه والسقية. وبنو عبدالله اللي هو أخوه كان فيه الإيه، أو عمه بقى كان فيه إيه، اللواء والندوة، نسيته شكله كده. طيب، فما سمي هاشما هاشما، وكان اسمه عمرو إلا بهشمه للخبز بمكة لقومه. مات هاشم، مين اللي تولى بعد هاشم؟ عبد المطلب. قال ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا، فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفضله. وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو. تعالوا بقى نشوف كلمة قصة المدينة. المدينة اسمها ايه دلوقتي؟ في الوقت ده اسمها يثرب، كانش اسمها لسه ايه؟ لا طيبة ولا طيبة ولا طابة ولا المدينة، كان اسمها ايه؟ ياسر. هاشم كان بيتاجر كتير، ابنائه طلعوا زيه، منهم التجار، منهم عبد المطلب، او منهم المطلب، لسه اقول لكم قصة عبد المطلب دلوقتي، منهم المطلب. قال: وكان اصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضله، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفضله. وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو احد بني النجار. هاشم في احد التجارات تزوج مين؟ سلمى بنت عمرو، ديت ابن عمرو ابن عوف ابن عايز ابن اوس، اللي هم اصل اوس. سلمى ديت انجبت له المطلب وعبد العزة، يبقى علاقة سلمى ديت وشيبة الحمد، علاقة شيبة والمطلب بسلمى ايه؟ بالمدينة عبارة عن ايه؟ ان هي امهم، اهل المدينة واهل يثرب اللي هم بنو عمرو بن عوف دول، او بنو النجار دول، بالنسبة لهم ايه؟ اخوالهم. دول بالنسبة لهم ايه؟ اخوالهم. يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم اخواله في المدينة، جد النبي صلى الله عليه وسلم اخواله فين؟ في المدينة. واباؤه فين؟ في قريش. وصلت؟ عشان كده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر فنزل على اخواله، اخواله بني النجار، اخواله دول جم منين؟ هما مش اخواله، هو اخوال جده. اخوال مين؟ جده، اللي هما اخوات سلمى بنت عمرو. وكانت قبله عند الست دي، قبل ما تتجوز الراجل ده كان لها قصة كده. سلمى ديت كانت ست شريفة جدا، فيقول لك ما كانتش بتتجوز اي حد، والراجل اللي تتجوزه تحط العصمة فين؟ في ايديها. وده يعني في خلاف مشهور جدا بين اهل العلم، او يعني قصدي رفض شديد جدا يعني جمهور العلماء على ان هذا لا يجوز، ان المرأة ليس لها ان تشترط ان يكون امرها بيدها. فالست كانت اللي هي سلمى ديت لو كانت تتجوز واحد تقول له ايه؟ يقول لك تشترط عليه ان امرها بيدها. ده كان قبل الاسلام. يعني ايه تشترط ان امرها بيدها؟ يعني لو هي ما عجبهاش تقول له ايه؟ روح بيت امك هناك اهوت بالسلامه. فكان هي اللي تطلقه، هي اللي ايه؟ تسيحه. وكان ده شرط. قالت: وكانت قبله عند رجل اسمه احيحه ابن الجلاح ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن اوس، فولدت له عمرو ابن احيحه. وكانت لا تنكح رجالا لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها ان امرها بيدها، فاذا كرهت رجل فارقته. عارفين عمر لما هاجر المدينه ليه؟ قال: كنا قوم نغلب نساءنا فاتينا قوام فاذا تغلبهم نساؤهم رحم الله الانصار. ان هو قال لك هنا الست ديت كانت لها ايه؟ لها مكانه، فكانت لا تتزوج رجل الا ايه؟ جعل الامر في يدها. طبعا هاشم ما كانش كده، يعني بنو قصي او من قريش كانت لهم ايضا هم ايه؟ مكانه، فكانت هي تزوجته لشرفه. ان العرب كانوا يعتبرون الانساب ان الراجل ده مش ابن سفاح، الراجل ده مش جاي من الشارع، ده الراجل ده ايه؟ ده سليل الاكابر، ده رجل سليل قبيلة هي أصله من أصول العرب، وله شرف سقاية ورفادة البيت، يعني هو في أحسن من كده. قالت: فولدت لهاشم رجل اسمه شيبة. اسمه إيه؟ شيبة، اللي هو ده شيبة ده أخو المطلب، شيبة الحمد. فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفا او فوق ذلك، كبر شويه حد ما بقى غلام، وهو سابه عندها، وهو بينطلق في التجارات، وهو مش متزوجه لوحدها يعني، هو كان عنده ايه؟ زوجات. ثم خرج اليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه قريش. يبقى سلمى معاها مين؟ ابنها شيبة الحمد. منين؟ من هاشم. بعت هاشم المطلب ليأتي بإيه؟ بشيبة. فقالت له سلمى: لا، لن أرسله معك. قال: لا، هنتخانق بقى احنا كده، هيحصل عندنا نزاع. يعني مش هتديني معايا؟ فقالت لا لن أرسله معك. فقال المطالب أنا غير منصرف حتى أخرج به. قال لا أنا مش هطلع إلا ما الولد معايا، إنه ابن أخي وقد بلغ وهو غريب في غير قومه، هو مش من بني النجار، هو لم يعيش في المدينة أو هو ليس بلده المدينة، ونحن أهل بيت شرف في قومنا، نالي كثيرا من أمرهم، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم. قال شيبة لعمه فيما يزعمون لست بمفارقها إلا أن تأذن لي. قال له تيجي معايا يلا شيبة نروح لأبوك. قال له لا أمي تقول الأول، هيحصل هنا إيه مشكلة. فقال لن أخرج إلا به. فأذنت له ودفعته إليه فاحتمله فدخل به مكة مردفه معه على بعيره. المطلب داخل معاه غلام اللي هو ابنه ابن أخوه اللي هو إيه شيبة الحمد. فالناس قالت لك إيه شيبة المطلب جاب عبد من معاه من المدينة فسموه عبد المطلب، سموه إيه عبد المطلب، هو حقيقة مش إيه مش عبد ولا حاجة، لكن هما سموه إيه عبد المطلب. ليه؟ لأنهم رأوه مردفه وراءه على إيه على بعيره وهو داخل مكة. فقالت قريش عبد المطلب بتاعه، فبه سمي شيبة الحمد عبد المطلب. فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، قدمت به من المدينة ثم هلك المطلب بردمان من أرض اليمن. فقال رجل من العرب، مش مهم بقى إيه مسألة الجساء دي، المهم إن الأمر قال من هاشم إلى المطلب ثم مات المطلب، فقال الأمر السقاية والرفادة إلى ابن أخيه عبد المطلب. وعبد المطلب له قصتين مشهورتين يا جماعة، قصتين مشهورتين جدا. عبد المطلب دخل مكة صغيرا، نشأ فيها وترعرع فيها وكبر فيها وكان له إيه مكانة، وقال أمر سقاية الحجيج والرفادة إلى إليه، فكان صاحب مكانة في قومه. قصة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت اللي هي قصة ايه الكعبة وابراها الاشرب، دي كانت قصة من قصص الايه المشهورة في عبد المطلب. في قصتين يذكروا عن عبد المطلب غير هذه قصة، غير قصة ايه الكعبة، قصتين مهمين جدا صراحة، برضو هتديك صورة وتصور لما تيجي تقرأ القرآن في كثير من الايات هتفهم التفصيلة دي كانت مهمة. اول قصة قصة حفر زمزم، حفر بئر زمزم. زمزم كانت اندثرت، انا عايز اجيب لكم ابن هشام رحمه الله ذكر الابار اللي كانت موجودة، هتيجي دلوقتي ابار قريش. طيب حفر بئر زمزم، انا اقول لكم ان كل قبيلة او كل بطن او كل عائلة كانت لها ايه بئر بتشرب منه، وكانوا يعني حقيقة مش ايه مش ليسوا ببخلاء، يعني لما كان حد يحتاج مية كانوا ايه بيدوله. شكرا. واحد قاعد بيشرب مية في الدرس، ماشي. عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر أتي فأمر بحفر بئر زمزم. عبد المطلب هو نايم مرة في الكعبة، قال أتاني آت فقال أحفر طيبة. قلت وما طيبة؟ قول أنا نايم كده شفت رؤيا لقيت واحد بيقول لي إيه أحفر طيبة، إيه طيبة ديت؟ أمشي الرؤيا خلصت. ثم نام في الكعبة من الغد فقال أحفر برة. قلت وما برة؟ ثم انصرف، هو كان بينام في الكعبة كل يوم تقريبا. فلما كان في اليوم الثالث قال نمت في الكعبة فقال أحفر المضنونة. قلت وما المضنونة؟ قال ثم انصرف. فلما كان في اليوم الرابع أتاني آد فقال أحفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفيث والدم عند نكرة الغراب الأعصم عند وادي النمل. قعد أربعة أيام يقول له احفر احفر احفر، قال له إيه؟ قال له روح هتلاقي فيه شوية نمل ماشيين كده، امشي وراهم هتلاقي فيه وادي للنمل، هتبص حواليك هتلاقي فيه غربان، بص على الغراب الأبيض الأعصم، الغراب الإيه؟ وغراب نادر، غراب فيه إيه؟ بياض. عندما ينقر الغراب الأعصم فاحفر في هذا المكان، ينفجر عين ماء. قرر عبد المطلب ان هو يعمل ده، قال لك انا شايف رؤية في الكعبة والامر ده بيجالي اربع مرات، هو الموضوع يعني هعملها. راح تتبع وادي النمل ونظر الى الغراب وعرف مكان نكرة الغراب الاعصم، فاذا به بين الصفا والمروة بين اساف ونائلة. إساف ونائلة دول صنمين حطوهم على الصفا أو المروة، والناس لما بتيجي تسعى بين الصفا والمروة يعملوا إيه؟ يشركوا بالله بالمرة. الشيطان ما بيسكتش، مش عايز لك يشوف، مش عايز يسيب لك أي مكان يبقى فيه عبادة خالص، لازم كل حاجة يدخل فيها إيه؟ طالعة كده. عشان كده لما في الحج لما أمر الله سبحانه وتعالى الناس بين السعي بين الصفا والمروة، كان العرب يتحرجون، المسلمين يتحرجون، الصفا والمروة دول مكان شرك، إساف ونائلة. فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لا، روحوا الصفا والمروة واهدموا إساف ونائلة. المهم إن عبد المطلب قرر إنه يحفر عند إساف ونائلة، ودي طبعا بالنسبة له مصيبة. أنت متخيل أنت رايح عند الصنم الأعظم بتاعهم وإيه؟ وتحفر. فقريش كلها قامت عليه، انت بتعمل ايه؟ قال لهم هحفر هنا. تحفر هنا ازاي؟ قال لهم اصل شفت مين؟ ده انت هتموت. هو حقيقة سيد القوم لكنهم يعظمون إساف ونائلة. قرر عبد المطلب ان يحفر بئر زمزم على رؤية التي رآها. قال فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارس بن عبد المطلب. أكبر أبناء عبد المطلب اسمه إيه؟ اسمه الحارس. عارفين عبيدة بن الحارس في غزوة بدر لما قالوا أخرجوا لنا أكفاء كرام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، لما خرج لهم أول ما هتيجي معنا غزوة بدر، كان العرب عندهم كده عادة إن هم إيه؟ يجيبوا ثلاثة من الجيش ده وثلاثة من الجيش ده ويتقاتلوا في الأول، دي كده إيه؟ دي يعني مهرجان البداية، فده مراسم البداية. فخرج عتبة بن ربيعة من كفار قريش، خرج عمر بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، فخرج ليهم مين؟ خرج ليهم معاذ وابن عمرو بن جموح وعوف بن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا لا احنا مش عايزين دول. قالوا انتوا مين؟ قال له انا معاذ بن عمرو. وانت مين؟ قال له انا عوف. قال له انت مين؟ قال له انا عبد الله. قال له لا لا ارجعوا ارجعوا، احنا عايزين ناس من بني عمومتنا، عايزين رجال من بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي. علي مين؟ ابن ابي طالب. قم يا حمزه. حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا عبيده. عبيده بن الحارث اللي هو ده الحارث ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الاكبر. فانت بقول لكم بقى معاك بعدين لما تيجي ان شاء الله. المهم ان الحارس ده كان اكبر ابناء عبد المطلب وابنه اسلم. الحارس ده خرج مع ابيه ليحفر بئر زمزم. طبعا واحد وابنه، تخيلوا كده انا خدت محمد ورايحين ايه نعمل حاجه كده، ايه هنحفر البئر عند مين؟ عند إساف ونائلة. يد المصيب ده يحصل ازاي؟ مش ممكن يحصل. قال فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل. منعوه اولا، فقرر ان يستمر بعد نزاعات شديده. فلما راوا الماء قالوا خلاص الماء دي بتاعتنا احنا كلنا. لما منعوه ولم يجد عبد المطلب من ينصره نزر نزرا، قال لئن رزقني الله عشرة من الولد لأسبحن أحدهم. قال لهم انتوا بتتهاجموا علي عشان انا ما عنديش على الحارس؟ طب انا هجيب لكم عشر عيال، ولو جالي عشر عيال انا هبقى واحد فيهم. فنذر ايه؟ نذرا أن يذبح أحد أبنائه إذا كثر أبناءه وأصبحوا عشرة. أنا عايز أقول لك شوف ترتيب الله سبحانه وتعالى لقصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد المطلب كان في بني عبد النجار، كان بني النجار في يثرب، ثم أتى إلى قريش، حفر عبد المطلب بئر زمزم، وبهذا أصبح عبد المطلب صاحب شرف، ونذر نذر أن يذبح أحد أبناء لو رزق عشرة من الأبناء. والحقيقة أنه رزق عشرة من الأبناء، فقرر أن يفي بنذره. كان عنده أخلاق، مرت سنين طويلة، أكيد أكثر من 10 سنين يعني عشان يرزق 10 أبناء. وبعدين إيه؟ وبعدين لما رزق 10 أبناء وكبر الأبناء نذر أو أراد أن يوفي بنذره. الشاهد إن هو لما حفر زمزم اختلفت قريش معاه، وبدأت قريش تتشاجر مع عبد المطلب وقالوا البئر ده مش بتاعك لوحدك، البئر ده بتاعنا كلنا. قال لا يا جماعة مش انتوا كنتوا منعين؟ قال لهم لا، البئر ده بتاعنا لوحدي والسقاية عندي، والبئر ده هيسقي الحجيج ويسقي أهل مكة بإذني. قالوا لا مش بإذنك. قال لهم لا بإذني. فتشاجروا، قالوا إن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا أنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال لهم بصوا حكموا اللي أنتوا عايزينه، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إلي. قالوا كاهنة بني سعد. قالوا خلاص، في واحدة كاهنة من بني سعد اسمها، أو من قبيلة هذيم. قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم. قال وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إزاك مفاوز. قرروا رماعة أن هم يطلعوا من مكة يروحوا إيه؟ الشام. عارفين الإسراء من بيت إيه؟ البيت الحرام إلى بيت المقدس في الشام. العرب كانوا ده بالنسبة لهم مسافة طويلة جدا، مفاوز يعني يفوز من اقتطع وانقطع الصحراء فيها، يعني مش صحراء عادية، الصحراء لما تكون طويلة شديدة يسموها مفاوز، انه لا يفوز فيها احد، الناس بتهلك فيها. قرروا ان هم يروحوا لكهنة بني سعد تحكم بينهم. وهذا يدلك على ان الكهانة كانت لها قيمة عند هؤلاء، يعني كانوا مسألة الكهانة دي مسألة ان احنا نتحكم الى الكاهن، كاهنة بني سعد. قال بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ونعه نفر من بني أمية بن عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذلك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وفني ماء أصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا الهلاك. ما عادش مية، الناس هتموت، ولا في بئر زمزم ولا في سقاية ولا في أي حاجة، في موت، ما عادش فيه أي حاجة. فعبد المطلب قالوا خلاص بص احنا هموت هموت، احكي لنا نعمل ايه، نحن لك تبع. قال لهم والله انا شايف ان انتوا تعملوا حاجة بسيطة خالص، كل واحد يحفر حفرة ويموت فيها وانا كمان احفر حفرة واموت فيها، لان احنا خلاص معناش مية ولا نعرف ندفن حد، فكل واحد يحفر حفرته واللي يموت اصحابه يدفنوه، هي بس هي شوية تراب وخلاص، يعني نحفظ أجسادنا بعد الموت. طبعا حل وهم، يعني حل رهيب غريب، ان انت معناش مية فطب نمشي في انهي اتجاه، طب نعمل ايه؟ قال لك كل واحد يحفر حفرة وموتة. ففعلا بدأ يحفره، خلاص الناس ما هتموت، فيش اي مية خالص. ثم بينما عبد المطلب يحفر، فاذا فجر من تحت رجله ماء. دي كده ايه؟ قال له بص امين، خلاص نحن مصدقين، نحن لك تبع، زمزم بتاعتك. قال فمرنا بما شئت فإن لك تبع، فإني أرى أن قال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم من الآن من القوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته، ثم واروه حتى يكون أخيكم رجلا واحدا، فضيعة واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم. فحفر كل واحد منهم حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن القائنة بأيدينا هكذا الموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ببعض ما ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومعهم من قبائل قريش ينظرون ما هم فاعلون. تقدم عبد المطلب إلى راحلتي فركبها، فانبعثت منها وانفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملوا أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش فقال: اهلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فشربوا واستقوا، فجاءوا فشربوا واستقوا، ثم قال: قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك فيها أبدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفى انه يحفر بئر زمزم، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى جعل له كرامة ان المية انفجرت من ايه؟ من تحت خف بعيره، حتى رضيت قريش بان يكون الامر فين؟ في عبد المطلب. انا هطلع من ده بحاجتين. حاجة الاولانية نعمة المية، ان انت ممكن بدون مية تهلك حقيقة، وازاي ان العرب كان مسألة المية دي مسألة في غاية الخطورة، ان واحد عنده استعداد يترك كل حاجة عشان خاطر يبحث عن الايه؟ عن الماء. واحنا رزقنا بفضل الله سبحانه وتعالى نهر، اللي هو نهر الايه؟ النيل الذي يسقينا الله سبحانه وتعالى منه ماء، فهذه نعمة تستحق شكر. النقطة الثانية ان امر السقاية وخدمة البيت امر فيه شرف، شرف عظيم، شرف الله سبحانه وتعالى به أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي عليه السلام رفضوا تماما أن يكون السقاية والرفادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حقيقة بقوانينهم هو إيه؟ هو أشرف قومه، لكنهم رفضوا ذلك. وفي ذلك دلالة عشان ما حدش بعد كده يقول يا جماعة احنا بنتأذى عشان الدين. ايوه اتأذى عشان الدين، ما انا عارف يعني. ايوه اتأذى عشان الدين. الدين مش رخيص، الدين مش سهل، الدين مش في الوقت الفاضي، الدين مش في الحاجة اللي انا والله ايه فضلة الوقت كده والله ما تيجي نروح. تلاقي واحد جاي يحفظ قرآن فقولك بقولك ايه ممكن اغير معاد. تغير معاد ليه؟ هو الشيخ اللي هيغير المعاد ولا انت اللي تغير معادك عشان الدين؟ هتتعلم دين فيقول لك والله انا ايه انا هروح في الوقت الفاضي. طب اقول لكم ايه ما تغيروا معاد كذا. يا جماعه الدين ده بكلمك في حاجه، ده مش الدين، دي مساله انك انت تتعلم دينك، دي مساله يعني ده اول درجات الدين. لسه بقى لما تيجي تطبق، لسه لما تيجي تستمر. النبي عليه السلام مش عارف الناس هتزعل من التفريعات. إنما عصام قال لكل عمل شجرة، فمن سدد وقارب فرجوه، ومن شهر فلا تعدوه. حديث حسن. من سدد وقارب يعني يقول لك إن الراجل لما بيجي يعمل حاجة في الدين في واحد بيعملها في أكثر طرف فبيعرفش يستمر. لما بيعمل كده بيتشهر ليه؟ ما هو عمل حاجة كبيرة. فبيقول من سدد وقارب يعني من فعل ذلك رجاء الدوام في دين الله فرجوه، يعني ده يرجى ان يكون من الصالحين. ومن شهر اللي عمل ده بقى وعمل حاجة عظيمة مش عارف يستمر، مش عارف اللي بيتكلف فبيعرفش يكمل. قال فلا تعدوه. وفي هذا أن الشهرة وبال على أصحابه، أن الرجل يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة كلما سدد وقال. المهم يعني عبد المطلب قال إليه أمر السقاية وحفر بئر زمزم، ومرت السنين وولد له 10 من البنين، فأراد عبد المطلب أن يفي بنزره. بالله عليك رجل كافر، عارف لما تقول له واحد هات فلوس يقول لك والله، أو واحد يقول لك أعطني مالا وان شاء الله حين ميسرة، اول ما ربنا ييسر عليا ايه اعطيك المال، وبعد كده ربنا يفتح عليه ويبقى من الاغنياء وينسى بقى. فين يا عم الفلوس بتاعت الراجل؟ يقول لك انا يا عم في ايه يا عم فلوس الراجل ده انت المفروض تحفظ له وفضله يعني المفروض لما تيجي تديله فلوس اديله فلوس وهديه واحسن معاملته ده الفلوس دي بيها ربنا فتح عليك. شوف الراجل نزل نزل من سنين طويله لما ولد له 10 ما كانش حد هيحاسبه قرر ان هو يفي بنزل. طب نعمل ايه؟ قال لك نذبح واحد من الاولاد طيب نعمل ورعه. عمل ورعه طلعت على ابنه عبد الله وكان احب بنيه اليه. مين عبد الله ده يا جماعه؟ مين عبد الله ده؟ ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فوقعت الكره على عبد الله فقال له طيب نعيد الورعه. كانوا بيعملوا بالازلام بالاقداح فعادوا القرعه فطلعت على عبد الله فعادوا القرعه تاني طلعت على عبد الله فعادوا الرابع طلعت على عبد الله فعادوا قعدوا يعيدوا وكل ما يعيد يطلع عبد الله. فكان عبد المطلب ان يذبح ابنه عبد الله فصعد به على جبل الصفا واتى بسكين وقرر ان يذبحه. فوقف له اخواته اللي هم بنوا عبد المطلب قالوا لا اتبحوش تبحوا ليه حرام. واستعدوا عليه سادة قريش راحوا للناس الكبار قالوا لهم الحقوا ده ابويا هيبح اخويا. لا لا ما تعملش كده. فجاء سادة قريش وقالوا لا تسبحوا فانك ان فعلت ذلك اصبحت عادة للعرب. طبعا كل واحد بيخش مدخله. اخواته قالوا ايه اخونا سادة قريش قالوا ايه؟ قالوا انت هتقلب على قبائل جبالوا بقى من ايه من منطقة مختلفة. انت لو عملت كده هتبقى عادة العرب وكل واحد يجي بقى يبقى ابنه هنا يبقى احنا هنا الكعبة بدل ما مكان للتعظيم مكان لذبح الابناء هتبقى عادة لانك رجل متبع. فقال فما العمل اني نذرت نذرا. قال لهم انا نذرت هعمل ايه؟ قالوا نبحث عن حل لكن مش هتذبحوا. نبحث عن حل. ايه الحل؟ قالوا والله في كهنه. نروح نسال الكهنه. خلاص يلا نروح نسال الكهنه. فقطع عبد المطلب مفاوز حتى وصل الى الكهنه وقال اني نذيت ان اذبح ابني اذا ذكرني الله 10 من الولد وهكذا اذا ذكرني الله 10 من الولد فاردت ان اذبحه فوقع على عبد الله واحب بني الي وقال لي قومي كذا وكذا. فقالت ما دية رجل عندكم؟ قال لا. قالت له هو لو واحد بيموت عندكم بتذبحه قد ايه؟ هي دية في الاسلام قد ايه؟ الراجل لو مات ديته ايه؟ مئة ناقة صحيح. 100 ناقة دي جت منين؟ جت من ده. قال لها 10 ناقة. قال لها لما واحد بيموت عندنا بيربح ايه؟ 10 جمال. فقالت اذهب الى قومك فاقترعوا. اعمل القداح تاني كل ما يطلع على حط 10 ناقة وايه وابنك كل ما يطلع على ابنك زود كمان 10 ولو طلع على ناقة بحر اللي هي جمع الجمال. فاتى بعشر جمال وضرب القداح بين عبد الله وايه والجمال فوقعت على عبد الله. فاضاف 10 أخرى فوقعت على عبد الله. فأضاف 10 ثالثة فوقعت على عبد الله. فأضاف 10 رابعة فوقعت على عبد الله. فأضاف كل مرة يحط 10 جمال ويعمل قرعة تطلع على مين؟ يضرب القداح الأسهم فتطلع على عبد الله. عاد القصة ديت لحد ما وصل الأمر 100 ناقة 10 مرات فوقعت على الجمال. فقال اذبح الجمال أهلك 100 ناقة حتى يفدى عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين عبد الله وايه واسماعيل. فقال لا حتى تاتي 3. شايفين يا جماعه الراجل كان بيعظم الدين ازاي؟ بيعظم الكلمه اللي قالها ازاي؟ مش الوقت تلاقي واحد يقول كلمه وتيجي تقول له لك ما قلتش خلاص بقى الموضوع خلص المصلحه خلصت. ده الكلام ده كان زمان ده لسه فاكر. خلاص بقى يا عم ها بالظبط كده خلاص انسى. لكن اللي حصل ان عبد المطلب لم ينسى نذره حتى اهراق 100 ناقة.
ثم سلاما على بادي الذي اصطفى ثم بعد قال فاخذه عبد المطلب بيده واخذ الشفرة ثم اقبل به الى اساف المدائل ليذبحه فقامت اليه قريش من انديتها فقالوا ما بمساله ان هي تفديه بالايه بالعشر. فبلغ الابل 60 وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربه فخرج القطح على عبد الله فزادوا 10 70 80 90 100. ف وقع الأمر على الإبل فنحر عبد الله سبحانه وتعالى فنحر عبد الله 100 ناقة فداء لابنه عبد الله. وأخذه عبد الله أو أخذ عبد المطلب ابنه عبد الله وانطلق.
خلاص الوقت يبقى إيه حفر بئر زمزم وابنه إيه ابنه معاه. فقال لك نجوزه مين بقى؟ في واحدة كانت عايزة تتجوز عبد الله، كانت تعرف أن بنو هاشم فيهم قوة ونسب وشرف، وكانوا يتنبؤون أن النبوة ستكون في هؤلاء القوم. فالست ديت أخت ورقة بن نوفل، وكانت بتسمع من أخوها أن هذا زمانه إيه نبي. قال ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهي عند الكعبة. فقالت حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبد الله؟ قال مع أبي. قالت لك مثل الإبل 100. قالت له هديك 100 ناقة وتقع علي الآن. قالت له تعال جوزني الوقتي واديك 100 ناقة. فقال لها انا مع ابي. قال لها ابويا واقف. انا ماشي مع ابويا انت دواته. انا ماشي مع ابويا. فانطلق عبد الله مع ابيه عبد المطلب. قال انا مع ابي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. وبحث عبد المطلب في اشرف بيت في مكه يزوج ابنه منه. فكان بيت وهب بن عبد مناف. قال فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فزوجه ابنه آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وهي لبرة بنت عبد العزة. النسب بقى آمنة بنت وهب مش مهم أوي نذكره يعني، لكنها هي سليلة الأكابر أيضا. يعني آمنة بنت وهب اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولدت من إيه؟ من نكاح وليس من سفاح. هي أيضا سليلة الأكابر من ناحية الأب ومن ناحية الأم. قال هي لبرة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب بن غالب، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وأم حبيب لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويش بن عدي بن كعب بن غالب بن فه. يعني هي أيضا من ناحية أبيها ومن ناحية أمها هي إيه؟ هي صاحبة نسل شريف. فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانا فوقع عليها، فحملت آمنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت له ما عرضت، فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه كائن في هذه الأمة نبي، فأرادت أن تنال هذا الشرف. جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب الآن سيد في قومه يحمل السقاية، وكان لكل قوم في مكة أو في قريش بئر، وذكر ابن هشام آبار مكة فقال واحتفرت بمكة آبارا. فقال حفر عبد شمس بن عبد مناف بئر الطوى وهي بئر بأعلى مكة، وحفر هاشم بن عبد مناف بذل وهي البئر التي عند المستنذر، وحفر سجلة وهي بئر المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ويزعم نوفل أن المطعم ابتعاها من أسد، وحفر أمية بن عبد شمس الحفرة لنفسه، وحفر بن أسد بن عبد العزة سقية وهي بئر بني أسد، وحفر بن جمح السنبلة وهي بئر خلف، وحفر بن سهم الغمر وهي بئر بني سهم. وكانت آبار تحفر خارج من مكة قديمة. كل ذا كان موجود، وزمزم كانت إيه موجودة، لكن زمزم هي التي إيه بقيت واندثرت هذه الآبار. حملت آمنة بنت وهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقتربنا من زمن الرسالة. قال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته التي كانت تحدث أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس، قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بي، فأبى علي ودخل على أمنة بنت وهب فأصابها، فحملت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنة حديث يعني بعض روايات، وإن كان في سندها ضعف وبعض ألفاظها صحيحة في الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال أنها كانت تحدث أنها أتيت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتيت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. قالوا لها إن أنت حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء بين المشرق والمغرب، وقالت أنه رأت نور انطلق فأضاء الشام، أضاء قصور بصرة بالشام. وليه الشام بالذات؟ الشام عمود الإسلام، الشام مهمة الأنبياء، الشام بداية المحشر، الشام المعراج والإسراء، الشام الموعد. فقال: أضاء قصور بصرة بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى وشرف الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة التي مر عليها الأنبياء بحملها، ليه أرض ليه؟ أرض الشام، أن الناس حين الضلال عليهم بالشام، أن الجند حين الضلال يهدي الله جند الشام. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا وصلنا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هترك ابن شام وهرجع لابن كثير في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فصل فيها تفصيل جميل صراحة فيما وقع من الآيات ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمني عن أبي قتادة أن عربيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يبقى ليلة القدر كانت إيه؟ كانت ليلة إيه؟ ليلة اثنين، وأنزل علي إيه؟ فيه، ويوم ولدت فيه. ومما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الخلاف بقى هنا في تفصيلة بسيطة، قيل لعشرون خلونا من ربيع الأول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم ليلة 21 من ربيع الأول. قال: نقله ابن يحيى في كتابه وراه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر. وقيل لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، يبقى هل اتولد يوم 20 ربيع الأول ولا 12 ربيع الأول؟ عشان كده الناس اللي بتحتفل بالمولد بيقول لهم ايه، هو اصلا مش ثابت هو اتولد امتى صلى الله عليه وسلم. نص عليه ابن اسحاق هو ابن ابي شيبه في مصنفه بسندي عن جابر بن عبد الله وابن عباس انهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات، وهذا هو المشروع عند الجمهور والله أعلم. قال ابن إسحاق وكان مولي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا هو المشروع عند الجمهور. قال إبراهيم بن منذر وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قال محمد بن إسحاق حدثني ابن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده وقيس بن مخرمة قال ولدت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا للدين، يعني ولدنا في نفس العام. روى محمد بن سعد في الطبقات بسنده قال خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيران قريش يحملونه تجارات، فلما فرغوا من التجارة انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. خرج عبد الله بن عبد المطلب ومعاه مين؟ ومعاه تجارة وأهله. المرأة اللي هي أمينة بنت وهب اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم زوج عبد الله معاه، خرجوا في تجارة في رحلة من الرحلات. وبعدين الراجل المريض عبد الله مرضى في الطريق، كان في المكان ده فين بالظبط؟ كان في يثرب. فقال والله أنا مش عارف أكمل، هو جاي من الشام مسافة بعيدة جدا، مش عارف أكمل من المدينة لمكة، فأنا أمرض فين؟ في يثرب عند أخوالي. أخوالي دول هم مين؟ بنو النجار. فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله، فقالوا خلفناه عند أخواله اللي هم أخوال عبد المطلب جده يعني أخوال أبي بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارس، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وأخوته وأخواته وجدا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل. يبقى مات أبوه وهو في بطن أمه، ولعبد المطلب لعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال الوقدي هذا أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا، والذي رجحه الوقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد. وتقدم في الحديث ورؤيا أمي الذي رأت حين حمل بي كأن نور خرج أضاء لها قصور الشام. المرأة شافت رؤيا أن هي هيخرج منها نور يضيء قصور الشام، ورأت رؤيا بثلاث توصيات، أنه إذا ولد أن تعوزه، أن إيه؟ تعوزه. قالت فإذا وقع في الأرض فقولي أعيزه بالواحد من شر كل حاسد من كل بر حاسد وكل عبد رائد يزود عني زائد، فإنه عند الحميد ماجد حتى أراه قد أتى المشاهد. وآية ذلك أن يخرج معه نور. تانية فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد أحمد خلق الله، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به صلى الله عليه وسلم كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال محمد بن سعد أن أمينة بنت وهب تقول ما رأيت مشقة في حمله ولا حين وضعه، فلما فصل مني خرج منه نور، وقع على الأرض معتمدا على يديه ناظرا إلى السماء، فقبضه ورفع رأسه إلى السماء. الرواية دي يعني أنا يعني لما أجد لها تصحيحا، هو ذكرها ابن إسحاق، ذكرها ابن هشام عن ابن إسحاق، وذكرها ابن سعد عن الوقدي في الطبقات، وذكرها ابن كثير، لكن فيها عبرة أنه معتمدا على يديه ناظرا إلى السماء، أنه يبذل الأسباب وينظر إلى السماء. قال وقع جاسيا على ركبتيه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رؤيت أعناق إبل بصرى رافعا رأسه إلى السماء،
وقال البيهقي عن عثمان: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة أمينة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولادته، قالت: فما شيء أنظره في البيت إلا نور. وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت القابلة. مين اللي ولدته؟ قابلة دي اللي بتولد يعني، اسمها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول: يرحمك الله، وإنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. قال محمد بن إسحاق: فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب وقالت: هلك أبوه وهي حبلة وقد ولد لك غلام فانظر إليه. فجاء عبد المطلب لينظر إلى حفيده اللي هو إيه؟ ابن ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة، جمع قريش لها عمل وليمة كبيرة. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريش، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قالوا: هتسميه؟ قال: سميته محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما رغبت عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده أهل السماء في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة، ده كلام ابن كثير، قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا. يعني محمدا؟ الله اسمه الحميد الذي له منتهى الحمد، الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. فشق الله سبحانه وتعالى من اسمه الحميد اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا. محمدا يعني يحمده الناس، يحمده الناس، الحميد الذي يستحق الحمد في كل حال، محمدا الذي له صفات كثيرة يحمده عليها الناس. يقول لك محمود ومحمد وأحمد. أحمد هو أحمد خلق الله إلى الله، أحمد صيغة إيه؟ تفعيل. والله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر. يعني الأنبياء عموما كانوا يشكرون، يعني سيدنا نوح كان عبدا شكور، داود يشكر، سليمان يشكر، موسى يشكر، عيسى يشكر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد خلق الله إلى الله، وعبادة الحمد والشكر من أعظم العبادات. وهو أيضا محمود، أي أن له صفات كثيرة يحمد عليه. في كل صفة من الصفات هو بلغ أعلى البشرية وأعلى الخير فيها في على مستوى البشرية، فسمي إيه؟ محمدا. يبقى محمود كثرة الصفات، ومحمد كيفية الصفات. يعني في ناس كثيرة عندها كرم، لكن أعلى الكرم في البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي إيه؟ محمدا. قال أهل اللغة: كل جامع لصفات خير يسمى محمدا. وفي ذلك أن الرجل كلما تحلى بصفات الخير، يعني احنا دايما بنقول على المتدين متدين لأنه مثلا بتشوفه بيصلي كتير، أو بتشوفه بيقرأ القرآن كتير، أو بتشوفه بيعمل أعمال صالحة كتير، لكن هناك صفات كثيرة من صفات الخير، زي العدل، زي الإغاثة، إن واحد يكون بيغيث الناس، يعني لما تحصل لحد عنده مشكلة يتصل بيه يلاقي جنبه، النصرة، الرجولة، الشهامة، العطاء، الإنفاق، الإيثار، الصبر، الحلم. في صفات العدل، نصرة المظلوم، في صفات يحمد الناس عليها. كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة، ان الصحابة كانوا بيخافوا. نبع السلام كان قويا، كان لا يهاب احد صلى الله عليه وسلم الا الله. كان يقول: كنا اذا اشتد الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم في اماكن في غاية الرهبة، يعني الواحد لو عمل بحث في مسألة الاماكن اللي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، في اماكن رهيبة مخيفة. ما تقعد تفكر كده النبي صلى الله عليه وسلم مشي يا جماعة في الجبل لحد ما صعد أو ذهب إلى وادي الجن. يعني أنت عارف إن الحتة دي فيها جن وشياطين، وقام رايح إيه؟ رايح مكمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان المعركة لما الصحابة يرجعوا يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم هو أمام الناس. لما أحيانا ما تحصل طامة كبيرة يقول لك: سمع النبي سمع صلى الله عليه وسلم يوما رجة، زي صوت طام انفجار، فالناس خافت تخرج. قال لك ده جيش جاي وهيكسر في البيوت، فالناس خافت تخرج. قعدوا يفكروا، جمعوا بعض كده لما تيجي نخرج نشوف ايه. فبينما هم ذايبون وجد النبي صلى الله عائدا على فرس بلا لجام. ان هم اصلا لسه بيفكروا كان النبي صلى الله عليه وسلم راحوا ايه وجه وفرس بلا لجام، يعني فرس معلوش سرج.
الناس اللي بتركب فرس يقول لك خيل، يقول لك من اصعب الاشياء انك انت تركب على خيل لا سرجله. فكان صلى الله عليه وسلم له من الصفات التي يحمد عليها، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واذن الله سبحانه وتعالى في خروج النور لهذه البشرية، أذن الله سبحانه وتعالى في إنقاذ هذه البشرية من الجاهلية الجهلاء، من الظلام إلى النور، أذن الله سبحانه وتعالى لأن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على قريش أن تنتظر 40 سنة، كان للشيطان أن ينتظر 40 سنة أخرى قبل أن يدحر الشيطان في عرق داره، قبل أن يهزم الشيطان في كل المعارك التي دخل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن الله سبحانه وتعالى بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحداث. قال بعض العلماء ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة حتى يلتقي الاسم والفعل، فيتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى، كما قال عمه أبو طالب، وتنسك أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وصفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أختم بها، اللي عرف أن النبي عصام اتولد مين؟ اليهود. عرفوا فين؟ في المدينة في يسر. ليه؟ كانوا يقومون النجوم. يقول أسعد بن زرارة حدثني من شئت من رجال قومي ممن لأتهم عن حسان بن ثابت قال إني لغلام يفع ابن 7 سنين أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي في يسرب يصرخ ذات غداة يا معشر يهود يا معشر يهود يا معشر يهود، فاجتمعوا إلي فقالوا ويلك ما لك؟ قال قد طلع نجم أحمد يولد في هذه الليلة. قال أبو نعيم بسنده سمعت زيد بن ثابت يقول كان أحبار يهود بن كريزة ونضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد ومهاجره إلى يسرب. أنا عايز أقول لك أن اليهود بدأوا يستعدوا، كانوا يستعدوا ليه؟ للإيمان. كانوا هما بيقولوا إحنا أهل الكتاب إحنا المؤمنين، وكانوا يستفتحون على العرب وكفار العرب أنهم إيه؟ أنهم مشركين يعبدون الأوثان. عشان كده أسلم الأوس مبكرا، قال لك هو ده اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام قابلهم في الحج كان سبب إسلام العرب اليهود وكفر اليهود. ده سبحان الله ما تعرفش يعني مين في مذنب مين. اليهود كفروا وكانوا سبب حقيقي في إسلام مين؟ الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت سريعا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقف عند هذا الحد لإن شاء الله المرة القادمة نذكر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.